الجامعة الافتراضية السورية، برنامج الحقوق، كتاب قانون العقوبات الخاص 1 للأستاذ الدكتور عماد عبيد، تقدمت مبادر الضوء بصوت شها مراز. سوف يغطي هذا التسجيل الوحدة الخامسة من الصفحة 97 حتى الصفحة 115. عنوان الوحدة الخامسة: القتل والإيذاء عن غير قصد. قليلة هي الجرائم التي يعاقب عليها القانون إذا ارتكبت عن غير قصد، والقتل والإيذاء تعتبر من أهمها. فهذه الجرائم يعتمد المشرع اتجاهها سياسة العقاب، ليس استنادا إلى قصد جرمي، وإنما استنادا إلى خطأ وقع به الفاعل أدى إلى موت الضحية أو إيذائها. والحكمة في تجريم القتل والإيذاء خطأ تكمن في رغبة المشرع بصيانة أرواح الناس وسلامتهم البدنية. ولو كان الفعل في الحالتين ناتجا عن خطأ لا عن قصد، ولضرورة كون السياسة التي يعتمدها المشرع في العقاب عادلة، يجب أن يميز في العقاب بين القتل والإيذاء قصدا والقتل والإيذاء خطأ، بجعل المسؤولية الناتجة عن الخطأ أخف بكثير من تلك الناتجة عن القصد. وتجدر الإشارة إلى أن جرائم القتل والإيذاء خطأ تتحد مع بعضها في أركان الجريمة، سواء منها الركن المفترض وهو الإنسان الحي، أو الركن المادي المتمثل في سلوك الفاعل، أو في الركن المعنوي وهو الخطأ الذي يتجسد بإحدى صور ثلاث: الإهمال، قلة الاحتراز، عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. إلا أن الفرق بين القتل والإيذاء خطأ يظهر في جسامة النتيجة الجرمية المتولدة عن هذا الخطأ، فبينما تتمثل هذه النتيجة في القتل بالوفاة، نراها في الإيذاء تتمثل بمجرد المساس بصحة المجني عليه أو بسلامته الجسدية. هذا التوافق بين القتل والإيذاء الخطأ هو ما دفع المشرع السوري إلى تناول أحكامها معا وعلى التوالي في المواد 550 إلى 553 من قانون العقوبات، حيث تناول أولا جرم القتل في المادة 550 كما يلي: من سبب موت إنسان عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة القوانين والأنظمة عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. ثم تصدى للإيذاء عن غير المقصود في المادة 551 على الشكل التالي: ثم تصدى للإيذاء غير المقصود في المادة 551 على الشكل التالي: أولا، إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالذي نصت عليه المادة 542-544، كان العقاب من 2 إلى 1 سنة. ثانيا، يعاقب على كل إيذاء آخر غير مقصود بالحبس 6 أشهر على الأكثر، أو بغرامة لا تتجاوز 100 ليرة. ثالثا، وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز 10 أيام، ويكون لتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعيل المبينة في المادتين 540-541. ونتيجة لكثرة حوادث القتل والإيذاء الخطأ الناجم عن استعمال السيارات، أورد المشرع نص المادة 552 كما يلي: كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعنى بالمجني عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس التقديري وبغرامة لا تتجاوز 50 ليرة. ثم أورد المشرع في نص المادة 553 ظرفا مشددا للقتل والإيذاء غير المقصودين كما يلي: يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 550-551 نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة في المادة السابقة. يتبين من مراجعة نص المادتين 550-551 أن أركان جريمتي القتل والإيذاء خطأ واحدة، وكل ما في الأمر أن المشرع وضعهما في نصين مختلفين بسبب اختلاف النتيجة في كل منهما، فهي في الأولى الوفاة وفي الأخرى المساس بسلامة الضحية البدنية. وهذه الأركان هي الركن المفترض، الركن المادي، الركن المعنوي. والركن المفترض يقتضي وقوع فعل الاعتداء على إنسان حي، ولقد سبق التصدي لهذا الركن في معرض الحديث عن أركان القتل المقصود، وما يصح قوله هناك يصح قوله هنا. والركن المادي له 3 عناصر: نشاط الفاعل سواء تمثل بصورة إيجابية أو سلبية، والنتيجة الضارة الناجمة عن هذا النشاط وهي الوفاة أو الإصابة، والرابطة السببية بين النشاط والنتيجة. أما الركن المعنوي فيتمثل في الخطأ، والخطأ هنا هو انعكاس لنشاط الفاعل، أي أن ثمة تلازما بين نشاط الفاعل وخطئه، فهذا الخطأ يكمن في النشاط الذي يأتيه الفاعل. فسائق السيارة عندما يقود بسرعة يرتكب نشاطا محرما هو السرعة، وهذا النشاط بحد ذاته يؤلف الخطأ وينطوي على الركن المعنوي. وبناء على هذا التلازم بين النشاط والخطأ سيتم تناول النشاط الجرمي والركن المعنوي معا تحت عنوان الخطأ، متطرقين ضمنها للأشخاص المسؤولين، إضافة للنتيجة المعاقب عليها والعلاقة السببية بين الخطأ والنتيجة. ثم نتطرق إلى درجات القتل والإيذاء الخطأ، أي أوصافهما القانونية المختلفة. أركان الجريمة. قلنا أن لجريمتي القتل والإيذاء عن غير قصد ذات الأركان مع اختلافهما في النتيجة، وأن الخطأ المكون للركن المعنوي للجريمة يكمن في النشاط الجرمي المكون للعنصر الأول من عناصر الركن المادي. لهذا سيتم تناول النشاط الجرمي والركن المعنوي معا تحت عنوان الخطأ، ثم سيتم تناول النتيجة الجرمية المتولدة عن الخطأ وهي الوفاة أو الإصابة، وأخيرا نتناول العلاقة السببية بين النشاط الخاطئ والوفاة أو الإصابة. الخطأ. يعتبر الإنسان مخطئا بالمعنى القانوني عندما لا يتخذ في سلوكه الاحتياط الكافي الذي يجب على الشخص العادي الحريص اتخاذه لمنع ما يترتب على سلوكه من ضرر للغير. ولقد حدد المشرع السوري صور ومفهوم الخطأ وعناصره في المادتين 189 و190 من قانون العقوبات. فالمادة 189 عددت صور الخطأ كما يلي: يكون الخطأ إذا نجم الفعل الضار عن الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. أما المادة 190 فلقد حددت ماهية الخطأ وعناصره ومتى تكون الجريمة غير مقصودة كما يلي: تكون الجريمة غير مقصودة سواء لم يتوقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين، وكان في استطاعته أو من واجبه أن يتوقعها، وسواء توقعها فحسب أن بإمكانه اجتنابها. يتبين لنا من خلال تحليل هذين النصين أنهما حددا عناصر الخطأ وماهيته وصوره. عناصر الخطأ. يقوم الخطأ استنادا للنص التشريعي الوارد في المادة 190 على عنصرين أساسيين: أولا الإخلال بواجب الحيطة والحذر المعتدين، ثانيا عدم توقع الفاعل نتيجة فعله أو عدم فعله المخطئين على الرغم من أنه كان بإمكانه أن يتوقعها، أو أنه توقعها وحسب أن بإمكانه أن يتجنبها. فالعنصر الأول يتمثل بإخلال الشخص بالواجب العام الملقى على عاتق كل إنسان أن يتوخى في سلوكه الحيطة والحذر كي لا يضر بالآخرين. فسائق السيارة عليه ألا يسرع كي لا يصدم أحدا، ومن يحفر حفرة أمام داره عليه أن يضع عليها إشارة تنبه الآخرين كي لا يقعوا بها. فالسرعة من السائق وعدم وضع تنبيه للمارة على الحفرة هو إخلال بواجب الحيطة والحذر المطلوب من كل إنسان. ومعيار الحيطة والحذر يستند على أساس موضوعي لا شخصي، فليس المقصود منه الفاعل ذاته في سلوكه المعتاد، وإنما المقصود هو سلوك الشخص العادي، أي الشخص المجرد الذي يمثل جمهور الناس، الذي يتبع في تصرفاته القدر الكافي والمألوف من الحيطة، والذي يظل مقبولا من جميع الناس وصالحا للتطبيق في جميع الحالات. إلا أن هذا الأساس، أي سلوك الرجل العادي، ليس مطلقا، وإنما يجب عند تقدير هذا السلوك أن يوضع الرجل العادي في ظل الظروف نفسها التي أحاطت بالمدعي عليه، سواء أكانت الظروف متعلقة بالزمان أو المكان أو بحالة المدعي عليه الجسدية أو النفسية كالمرض أو الخوف أو العمر، لكي يمكن الحكم على سلوكه. فالحيطة أو الحذر المطلوب من الإنسان المكتمل الإدراك يفوق ما هو مطلوب من الإنسان المسن أو الفتى المراهق، وقيادة سيارة في شارع مزدحم يقتضي حيطة وحذرا يفوق ما هو مطلوب عند قيادة هذه السيارة في شارع فارغ أو فرعي أو طريق سفر. فإذا قام الشخص بقيادة سيارته بسرعة في شارع مزدحم وصدم شخصا، فهو مسؤول عن خطأ ارتكبه لأنه أخل بواجب الحيطة والحذر المطلوب من الشخص العادي، وهو التمهل في هكذا ظروف. أما العنصر الثاني فيتمثل بقيام علاقة نفسية بين الفاعل والنتيجة الجرمية المترتبة على فعله. فوجود الخطأ وبالتالي ترتب المسؤولية مرتبط بهذه العلاقة وجودا وعدما. وهذه العلاقة النفسية تظهر في صورتين أوضحتهما المادة 190 من قانون العقوبات. الأولى عدم توقع الفاعل النتيجة الناجمة عن السلوك الخاطئ رغم أنه كان باستطاعته أن يتوقعها، أو كان يجب عليه على الأقل أن يتوقعها، وهذه الصورة يطلق عليها الخطأ بلا تبصر أو الخطأ غير الواعي أو غير الشعوري. والمثال على الخطأ غير الواعي أن يخطئ الصياد هدفه ويصيب إنسانا آخر أو أحد الصيادين معه بدلا عن الطريدة. الثانية توقع الفعل النتيجة الناجمة عن سلوكه الخاطئ إلا أنه لا يرضى بها ويسعى إلى عدم حدوثها معتمدا على كفاءته أو مهارته في تجنبها، وهذه الصورة يطلق عليها الخطأ بتبصر أو الخطأ الواعي أو الشعوري. فلاعب السيرك الذي يطلق السكاكين باتجاه شريكته في اللعبة يتوقع أن تصيب إحداها شريكته، إلا أنه لا يريد ولا يقبل هذه النتيجة، بل يعتمد على مهارته في تجنب الإصابة. وتجدر الإشارة إلى أن الخطأ الواعي أو الشعوري يقترب كثيرا من القصد الاحتمالي المساوي للقصد المباشر، والتمييز بينهما دقيق للغاية. ففي حين أن الفاعل في الخطأ الواعي يتوقع النتيجة إلا أنه لا يرضى بها ويعتمد على مهارته في تلافيها، نجد أن الفاعل في القصد الاحتمالي يتوقع النتيجة ويرضى بها مقدما إذا وقعت فيقبل المخاطرة، كمن يضع السم لقتل غريمه ويتوقع أن تأكل زوجته معه فيرضى أن تموت هي الأخرى في سبيل تحقيق هدفه الأساسي في قتل غريمه. صور الخطأ. عدد المشرع في المادة 189 صور الخطأ، وهي الإهمال، قلة الاحتراز، عدم مراعاة القوانين والأنظمة، ثم كرر التعداد ذاته في المادة 550 التي عاقبت على القتل الخطأ. وعلى الرغم من أن المشرع قد أورد هذه الصور على سبيل الحصر، إلا أنها في الحقيقة تخضع للتفسير الموسع والمرن، كونها متداخلة مع بعضها بحيث يصعب التمييز أحيانا بين صورة وأخرى، ووضع حدود فاصلة حاسمة بينها. فهذه الصور كما أسلفنا كثيرا ما تتداخل فيما بينها، ويحل بعضها محل بعض. فقد تنشأ الوفاة مثلا عن إهمال مرده قلة احتراز، أو عن قلة احتراز مصدرها الإهمال. وقد ينطوي عدم مراعاة القوانين والأنظمة بحد ذاته على إهمال أو قلة احتراز. وليست الغاية التي ابتغاها المشرع من هذا التعداد سوى الإحاطة بكل أنواع الخطأ التي يمكن تصورها. وسنحاول مع ذلك توضيح كل صورة على حدة. أولاً الإهمال. تنصرف هذه الصورة في الغالب إلى الحالة التي ينتج فيها الخطأ عن سلوك الإنسان السلبي، أي عن الترك أو الامتناع، وفيه يغفل الشخص عن اتخاذ احتياط يوجبه الحذر، بحيث أنه لو كان اتخذه لما وقعت النتيجة الضارة من موت أو إيذاء، أي أن هذا الشخص يمتنع عن القيام بما ينبغي على الشخص العادي الذي يتواجد في الظروف نفسها القيام به. من أمثلة هذه الصورة الشخص الذي يحفر حفرة قرب بيته ويهمل وضع ما يشير إليها، فيقع بها أحد الأشخاص ويموت أو يتعرض لأذى، أو سائق الحافلة الذي ينطلق بها دون التأكد من دخول الركاب وإغلاق الباب، مما يؤدي إلى سقوط أحد الركاب وموته، أو مالك البناء الذي لا يجري الصيانة اللازمة لترميمه فيسقط أحد الأسقف على المستأجر ويموت، أو الشخص المكلف بالعناية بطفل أو عاجز أو مريض فيهمل بهذه العناية ويؤدي إلى موت هذا الشخص، أو الأب الذي يترك سلاحه المحشو بالرصاص في مكان ظاهر فيتلقفه ابنه ليلعب به فتخرج إحدى الرصاصات وتقتله. ثانياً قلة الاحتراز. تنصرف هذه الصورة في الغالب إلى الحالة التي ينتج فيها الخطأ عن سلوك الإنسان الإيجابي الذي يدل على الطيش أو عدم التبصر أو عدم تقدير العواقب، فالفاعل في هذه الصورة يدرك خطورة تصرفه أو سلوكه وما يترتب عليه من آثار ضارة، ورغم ذلك لا يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصوله. من أمثلة هذه الصورة السائق الذي يقود بسرعة في مكان مزدحم فيدهس أحدهم، أو الشخص الذي يقود سيارته ليلا وهي مطفأة الأنوار فيصدم أحد المرة، أو الشخص الذي يقود سيارة بالرغم من الضعف الشديد في قوة بصره مما يؤدي لدخوله في حائط أحد المنازل وانهيار الحائط على أحد السكان، أو الشخص الذي يشعل مسدسا محشوا بالرصاص بوجه صديقه مازحا فتنطلق رصاصة وتصيبه إصابة قاتلة. وتندرج في هذه الصورة أيضا حالة الأم التي تنام مع رضيعها في سرير واحد فتنقلب عليه أثناء نومها وتقتله، وحالة الشخص الذي يسلم حيوانه الخطر إلى شخص غير قادر على السيطرة عليه لصغر سن أو عدم دراية فيؤدي فعله إلى إيذاء الشخص أو موته من قبل الحيوان. ثالثا عدم مراعاة الشرائع والأنظمة. المقصود بالشرائع القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية، أما الأنظمة فهي القواعد الصادرة عن السلطة التنفيذية، أي الجهات الإدارية من وزارات ومحافظات وبلديات. والخطأ الجزائي يقع والمسؤولية الجزائية تقوم على نتيجة الجرم الحاصلة من موت أو إيذاء بمجرد مخالفة القوانين أو الأنظمة ولو لم يرتكب المخطئ إهمالا أو قلة احتراز. ومن أمثلة هذه الصورة الشخص الذي يعير سيارته لصديقه مع علمه بعدم حصوله على رخصة قيادة، فيدهس هذا الصديق شخصا ويقتله. فصاحب السيارة يعتبر مخطئا لمخالفته قانون السير، وبالتالي تترتب مسؤوليته الجزائية مع صديقه عن وفاة الشخص. الشخص الذي يقود سيارته بسرعة تفوق السرعة المحددة بالقانون أو النظام، فهنا يرتكب هذا الشخص خطأ لمخالفته القوانين والأنظمة. فإذا أدت سرعته إلى صدم أحد المارة، فيسأل عن قتله أو إيذائه ولو لم يقع منه أي إهمال أو قلة احتراز، أو القيادة في اتجاه معاكس للسير فيؤدي ذلك إلى صدم أحد الأشخاص. ونلاحظ في المثالين الأخيرين أن عدم مراعاة القوانين والأنظمة ينطوي على جرمين: مخالفة قانون السير، وجرم القتل أو الإيذاء الخطأ الناجم عن مخالفة القوانين والأنظمة. أنواع الخطأ: وحدة الخطأ الجزائي والخطأ المدني. تنص المادة 164 من القانون المدني بأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. والخطأ في القانون المدني أيا كانت درجة جسامته كاف لنشوء المسؤولية التقصيرية غير العقدية. أما الخطأ في القانون الجزائي فلقد حدده المشرع حصرا في 3 صور: الإهمال، قلة الاحتراز، عدم مراعاة القوانين والأنظمة. والمسألة التي تثار هنا: هل يعتمد في نطاق المسؤولية الجزائية ذات القاعدة المطبقة في القانون المدني بالنسبة للمسؤولية المدنية، معتبرين الفاعل مسؤولا عن القتل أو الإيذاء لمجرد ارتكابه خطأ، أم يشترط أن يكون الخطأ الجزائي على درجة معينة من الجسامة؟ في الحقيقة أن الخطأ الجزائي لا يختلف عن الخطأ المدني، وأي خطأ يرتب المسؤولية المدنية يرتب في نفس الوقت المسؤولية الجزائية. وليس في التشريع السوري ما يشير صراحة أو ضمنا إلى استلزام درجة معينة من الخطأ. وصور الخطأ الواردة في قانون العقوبات، وإن كان ظاهرها فيه معنى الحصر والتخصيص، فهي بالواقع تتسع لتشمل كل خطأ أيا كانت صورته وأيا كانت درجته. وقانون العقوبات لا يعلق العقاب على درجة جسامة الخطأ، وإنما على حصول نتيجة معينة يرى فيها من الجسامة ما يستدعي تجريمها. والفرق بين القانون المدني وقانون العقوبات منحصر في أن القانون المدني يعتبر الضرر أيا كانت صورته، أما قانون العقوبات فلا يهتم إلا بأنواع معينة من النتائج الضارة غير المقصودة أوردها على سبيل الحصر، أي الجرائم التي يعاقب عليها بصورتها غير المقصودة. أما الخطأ فلا يتغير في المسؤوليتين الجزائية والمدنية، لذا يجب أن يعاقب على الخطأ مهما كانت درجته ومهما خفت جسامته. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا لم يكن لدرجة الخطأ من اعتبار في قيام المسؤولية عن الجريمة غير المقصودة، فإن لها قيمتها عند تقدير العقوبة، فللقاضي في حدود سلطته التقديرية في مراوحة العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى أن يدخل درجة الخطأ في حسابه، فيعاقب مثلا على الخطأ الواعي بأشد مما يعاقب به على الخطأ غير الواعي. الخطأ الشخصي والخطأ المفترض. إن السؤال الذي يثار هنا يتمثل بالشكل التالي: مادام هناك وحدة بين الخطأ الجزائي والخطأ المدني، فهل يعني ذلك بالضرورة أنه إذا حكم بالبراءة في الدعوى الجزائية لانتفاء الخطأ الجزائي، تنتفي بالتالي إمكانية الحكم للمتضرر بالتعويض لانتفاء الخطأ المدني؟ إن الإجابة على ذلك تقتضي التمييز بين الخطأ الشخصي والخطأ المفترض في مجال المسؤولية المدنية، فالتسوية بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية لا تكون إلا في صورة الخطأ الشخصي، والقانون الجزائي لا يرتب المسؤولية الجزائية إلا على أساس الخطأ الشخصي، ولا يسأل الإنسان عن عمله ما لم يثبت عليه ارتكاب خطأ شخصي، ففي هذه الحالة يستوي الخطأ الجزائي والخطأ المدني. فإذا حكمت المحكمة ببراءة المدعى عليه ولم يثبت عليه خطأ شخصي، انتفت إمكانية الحكم عليه بالتعويض للمتضرر. بيد أن المسؤولية في الحقوق المدنية لا تبنى فقط على أساس الخطأ الشخصي، بل تبنى أيضا على أساس الخطأ المفترض، وهي المسؤولية الملقاة على عاتق حارس الحيوانات أو الجوامد كالأبنية والآلات الميكانيكية وسائر الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة، بالتعويض عما يحدثه الحيوان أو تحدثه هذه الأشياء أو ما ينشأ عن انهدام البناء من أضرار. فالمسؤولية المدنية هنا مفترضة قانوناً، ولا يستطيع الشخص التخلص منها إلا إذا استطاع إثبات أن الحادث أو الضرر قد وقع لسبب أجنبي لا يد له فيه. إذن عندما يفترض القانون المدني الخطأ، فلا مجال للقول بوحدة الخطأ الجزائي والمدني، لأن القانون الجزائي ليس فيه خطأ مفترض، ولا تبنى المسؤولية الجزائية إلا على أساس الخطأ الشخصي. بالنتيجة نستخلص أنه في الحالات التي يفترض القانون المدني الخطأ، لا يكون هناك تناقض بين الحكم الجزائي بالبراءة والحكم المدني بالتعويض، استنادا على المسؤولية المفترضة. والعلة في ذلك أن أساس الحكمين يختلف، فبينما لا يجد القاضي الجزائي خطأ شخصيا ليحكم بالتعويض، يجد القاضي المدني خطأ مفترضا لم يثبت المدعى عليه عكسه. وقد قلنا القاضي المدني لأن المحاكم الجزائية لا تختص بنظر دعوى التعويض عندئذ، إذ هي لا تختص إلا بنظر الدعوى المدنية المتفرعة عن الجريمة. وتطبيقا لذلك، يمكن صدور حكم ببراءة صاحب السيارة لانتفاء الخطأ لديه، ثم يقضى عليه بتعويض مدني استنادا للمادة 179 من القانون المدني، وهي المادة التي تجعل حارس الآلة مسؤولا عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي لا يد له فيه. الخطأ العادي والخطأ المهني. إن الخطأ العادي هو الخطأ العام الذي يرجع إلى مخالفة واجب الحيطة والحذر في الأمور المتعلقة بجميع الناس. أما الخطأ المهني فهو الذي يرتكبه من يزاول مهنة من المهن، كالأطباء والصيادلة والمهندسين والمحامين. هناك اتجاه فقهي وتشريعي يعول على التمييز في معرض الخطأ المهني بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم، بتقرير المسؤولية في الأخير وانتفائها في الأول. وغالبا ما يطرح هذا الموضوع في شأن مسؤولية الأطباء، حيث يرى هذا الاتجاه أن الطبيب يسأل جزائيا عند ارتكابه خطأ مهنيا جسيما يؤدي إلى وفاة المريض أو إيذائه. أما إذا كان هذا الخطأ يسيرا، أي قليل الأهمية والضرر، فتنتفي مسؤولية الطبيب. وحجة هذا الاتجاه هي ضرورة إعطاء الأطباء حرية في عملهم ومنحهم طمأنينة وضمانة تكفل لهم متابعة المكتشفات الحديثة والاستفادة منها، وعدم مساءلتهم عن الأخطاء إذا كانت بسيطة حتى لا تضعف همتهم ولا تقعدهم الخشية من المسؤولية عن متابعة تطورات البحث العلمي. أما معيار الخطأ الجسيم فهو غير محدد، ويمكننا القول بأن الخطأ غير المعتاد الناتج عن الجهل الفاضح أو التهور الزايد أو القيام بالعمل في حالة المرض أو في حالة السكر، ومثالها أن يجري الطبيب عملا جراحيا دقيقا وهو في حالة سكر. إلا أن الاتجاه الغالب اليوم تشريعا وقضاء وفقها يقوم على أساس عدم التفرقة بين الخطأ اليسير والخطأ الجسيم، واعتبار أن مسؤولية الأطباء تخضع للقواعد العامة، فتبنى على أي خطأ مهما كان نوعه، سواء كان خطأ مهنيا أو غير مهني، جسيما أم يسيرا، فلا ينبغي أن يتمتع الطبيب بأي استثناء. فبمجرد أن تتوفر في سلوكه عناصر الخطأ يعتبر مسؤولا عن النتيجة الحاصلة، ووجود الخطأ يعود تقديره للقضاء مستعينا برأي الخبرة المختصة. مساهمتي أكثر من شخص في الخطأ. عندما تقع الوفاة أو الإيذاء نتيجة خطأ الفاعل وحده، تتشكل لدينا الصورة العادية لجريمة القتل والإيذاء خطأ، ويعتبر المخطئ هنا فاعلا للجريمة، ويسأل عن النتيجة الحاصلة من موت أو إيذاء. إلا أن الوفاة أو الإيذاء قد ينشأ أحيانا نتيجة عدة أخطاء يرتكبها أكثر من شخص، وقد يشارك المجني عليه أيضا بخطئه في حصول النتيجة الجرمية. ففي هذه الفرضيات يثور التساؤل عن مسؤولية هؤلاء الأشخاص. فبفرض أنك أعرت سيارتك إلى صديقك وأنت تعلم عدم حيازته لرخصة قيادة أو ضعف بصره الشديد، فيصدم الصديق أحد الأشخاص فيقتله أو يؤذيه، فتكون أنت وصديقك مسؤولان كفاعل وشريك عن جريمة القتل أو الإيذاء الخطأ، لأن كل منكما قد شارك بخطئه في حصول النتيجة الضارة. ولا يمكن القول أن خطأ الصديق ينفي المسؤولية عن خطأك، فكل منكما ساهم بخطئه في ارتكاب الجريمة. وبفرض أن الوفاة قد نتجت عن سلوك شخص عديم الأهلية، ولكن نتيجة خطأ ارتكبه شخص أهل للمسؤولية، فلا عبرة بتاتا هنا لكون القاتل مجنونا أو طفلا غير مميز، ويبقى الشخص الآخر مسؤولا كفاعل أو شريك لجرم القتل خطأ، ما دام قد ثبت أنه ارتكب خطأ أدى بالنتيجة لحصول الوفاة. والمثال على هذه الفرضية يتمثل بترك رب الأسرة لسلاحه في مكان مكشوف دون أن يحتاط ويخفيه، فيجده ابنه الصغير ويعبث به، فتنطلق منه رصاصة قاتلة تصيبه أو تصيب أحد أفراد الأسرة، أو تسليمه سلاحه لطفله ليعبث به ظانا أنه فارغ من الطلقات، في حين أنه نسي إفراغ الرصاصة الأخيرة من مخزن المسدس فتنطلق هذه الرصاصة وتقتل أحدهم. فالأب في الحالتين يعتبر مسؤولا عن قتل غير مقصود نتيجة لخطئه، ولو لم يكن لنشاطه صلة مادية مباشرة بالنتيجة الضارة، ما دام إهماله في إخفاء السلاح أو تسليمه لطفله هو الذي أدى بالنتيجة لاستعمال السلاح من قبل الطفل وحصول الوفاة. والمسألة التي تثار في هذا الصدد تتعلق بقواعد المساهمة الجرمية، فلقد رأينا أن مفهوم الخطأ في القتل والإيذاء لا يتناول فقط الفاعل المادي للجريمة غير المقصودة، بل يشمل إضافة إليه أشخاصا لم يقوموا بتلك الأفعال المادية، بل ارتكبوا أخطاء ساهمت بشكل غير مباشر في حصول الوفاة أو الإيذاء. واستنادا لذلك أمكننا اعتبار مرتكب الفعل المادي والمساهم المخطئ بمثابة فاعلين وشركاء في الجريمة. وهناك اتجاه فقهي حاول التمييز بهذا الصدد، استنادا إلى طبيعة الدور الذي قام به الشخص المخطئ ليصل بالنتيجة إلى القول بإمكانية وجود متدخل في الجرائم غير المقصودة إذا كان الدور الذي قام به هذا الشخص ثانويا. وهناك اتجاه فقهي آخر وهو ما نؤيده، يرى عدم إمكانية تصور التدخل في الجرائم غير المقصودة لأن طبيعة هذه الجرائم لا تسمح بوجود تدخل فيها، فالتدخل في جريمة يتطلب توافر قصد مساعدة الفاعل على تنفيذ الجريمة، والقصد الجرمي يعتبر ركنا من أركان التدخل. ولما كان القصد الجرمي منتفيا في الجريمة غير المقصودة فهو منعدم بالنسبة للفاعل الأصلي، فلا يتصور توافره تبعا لذلك لدى المتدخل. فإما أن يثبت أن الشخص ساهم بخطئه في إحداث الموت أو الإيذاء، عندئذ يعتبر فاعلا أو شريكا لا متدخلا مهما كان الدور الذي قام به رئيسيا أم ثانويا، وإما أن لا يثبت أنه قام بما يمكن اعتباره مساهمة في الخطأ المفضي إلى الموت أو الإيذاء، وعندئذ لا يغدو فاعلا أو شريكا أو متدخلا وتنعدم مسؤوليته استنادا لذلك. من هنا يمكننا القول أن كل مساهمة في خطأ ينشأ عنه موت أو إيذاء يعتبر المساهم بموجبه فاعلا أو شريكا وليس متدخلا. ولا وجه للتمييز بين الدور الذي قام به المخطئ رئيسيا كان أم ثانويا، فما دام خطأه قد ساهم بإزهاق الروح أو الإيذاء فهو يعتبر فاعلا أو شريكا لا متدخلا. وقد يساهم المجني عليه في الخطأ، فتقع الوفاة أو الإيذاء نتيجة تضافر خطأه مع خطأ الفاعل. والقاعدة في ذلك أنه لا مقاس بين الأخطاء في التشريع الجزائي، ويظل كل خطأ مستقلا عن الآخر، ويبقى الفاعل مسؤولا عن النتيجة مهما بلغت ضآلة نسبة الخطأ لديه. فسائق السيارة الذي يقود سيارته بسرعة عادية ويصدم شخصا خالف نظام السير، يقطع الطريق من مكان غير مخصص للمشاة فيقتله، يعتبر مسؤولا عن قتله إذا توافرت في فعله عناصر الخطأ، لأن من واجبه تفادي المشاة حتى ولو خالفوا نظام السير. وبالرغم من أن خطأ المجني عليه لا يخلي الفاعل من المسؤولية الجزائية، فهو يكون محل اعتبار عند تقدير العقوبة والتعويض. فكلما كانت نسبة خطأ المجني عليه كبيرة، كان للقاضي أن يخفف عقاب الفاعل والتعويض المدني الذي يفرضه عليه. إلا أنه إذا كان المجني عليه قد تسبب بخطأه وحده في حصول النتيجة ولم يثبت على الفاعل أي خطأ، فلا مسؤولية جزائية عليه. وقد تقع الوفاة أو الإيذاء نتيجة لخطأ شخصين بحيث يصيب كل منهما الآخر، والقاعدة في ذلك أنه يجب التمييز بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجزائية. أما المسؤولية المدنية فتوزع بينهما استنادا لنسبة خطأ كل منهما، فعند وقوع تصادم بين سيارتين مؤديا لإيذاء كلا السائقين، وحدد خطأ الأول ب80% والثاني ب20%، ينظر القاضي عند تحديد التعويض إلى هذه النسبة ويفرض تعويضا على صاحب النسبة الأعلى أكثر من صاحب النسبة الأدنى. أما المسؤولية الجزائية فهي لا توزع كونها لا تقبل التجزئة، فيبقى كل منهما مسؤولا جزائيا عن إصابة الآخر، ويلاحق استنادا إلى خطورة الإصابة اللاحقة بالآخر وليس استنادا إلى نسبة الخطأ الذي ارتكبه كل منهما. ففي المثال السابق عن تصادم السيارتين، إذا أدى التصادم إلى إصابة السائق الأول بالعمى أما السائق الآخر فكانت إصابته خفيفة ولم تؤدي إلى أي تعطيل عن العمل، إلا أن الخبرة حددت نسبة خطأ الأول ب80% ونسبة خطأ الثاني ب20% فقط، فيخضع الأول إلى الوصف القانوني الأخف حسب الفقرة الثانية من المادة 551 رغم تحمله النسبة الأعلى من المسؤولية عن حادث التصادم، في حين يتحمل الآخر الوصف الأشد حسب الفقرة الأولى من المادة 551 رغم محدودية وضآلة مسؤوليته عن الحادث. إلا أنه بالرغم من وجوب تمسك القاضي بالوصف القانوني المترتب على خطورة الإصابة اللاحقة بالشخص الآخر، بالرغم من نسبة خطأه الكبير في التسبب بالحادث، إلا أن ذلك يؤخذ عمليا بعين الاعتبار عند تحديد العقوبة بين حديها الأدنى والأعلى، أو عند منح الفاعل الأسباب المخففة التقديرية أو وقف التنفيذ. وتجدر الملاحظة أن مسألة اشتراك الفاعل في المسؤولية مع المجني عليه نفسه أو مع الغير تفترض مساهمة خطأ المتضرر أو الغير مع خطأ الفاعل في إحداث النتيجة. أما إذا انعدم الخطأ من قبل الفاعل وأمكن نسبة المسؤولية بأكملها إلى خطأ المجني عليه أو الغير، فهنا تنتفي مسؤولية الفاعل الجزائية والمدنية معا، وتتعذر ملاحقته إلا فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية المفترضة كما سبق وأسلفنا. النتيجة الجرمية: لا بد في الجرائم غير المقصودة أن يؤدي الخطأ لنتيجة ضارة كي تترتب المسؤولية الجزائية والمدنية، بينما النتيجة الضارة غير واجبة دائما في الجرائم المقصودة، فقد يترتب على الفعل المقصود مسؤولية جزائية دون أن يكون هناك ضرر يعد سببا للتعويض المدني، كما هو الحال في التحريض على ارتكاب جريمة الذي لم يؤدي إلى نتيجة أو لم يلقى قبولا من الشخص المحرض، فهو لم يلحق ضررا بالمجني عليه. وتتمثل النتيجة الضارة في المادة 550 و551 بالوفاة أو الإيذاء. وإذا لم تقع هذه النتيجة الضارة، فلا سبيل لتطبيق هاتين المادتين مهما كانت درجة الخطأ المعزوة للفاعل. وكلما كانت النتيجة الضارة الناشئة عن الخطأ جسيمة، كلما كانت العقوبة أشد. فعندما يفضي الخطأ إلى وفاة المجني عليه، يطبق على الفاعل العقاب الوارد في المادة 550. أما إذا كان الضرر لم يصل إلى الوفاة، بل لمجرد المساس بسلامة المجني عليه الجسدية، طبق على الفاعل العقاب الوارد في المادة 551. ولقد تدرج المشرع في العقاب الوارد في هذه المادة استنادا إلى خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه كما سنرى لاحقا. والركن المادي لجرم القتل أو الإيذاء عن غير قصد لا يختلف عن الركن المادي لجرم القتل أو الإيذاء قصدا، فالعقاب واجب على كل فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى إزهاق روح إنسان أو إلى مجرد المساس بسلامته البدنية. ولا عبرة للوسيلة التي استخدمت في القتل أو الإيذاء، فيستوي أن يكون سلاحا قاتلا بطبيعته أو غير قاتل، كما يستوي أن يكون الفعل ضربا أو جرحا أو عضا أو ردا أو نقل عدوى، كما لو تسبب أحدهم بعدم احتياطه في نقل عدوى مرض إلى آخر فمات الشخص أو تأذى، ويستوي أن تنتج الوفاة أو الإيذاء عن وسيلة مادية أو عن وسيلة معنوية. فكما يصلح أي فعل مادي ركنا للقتل أو الإيذاء المقصود وغير المقصود كإطلاق النار أو الضرب أو الطعن، يصلح أيضا الفعل المعنوي من ترهيب أو ترعيب أو تخويف أو نبأ مفجع لقيام الركن المادي في القتل والإيذاء المقصود وغير المقصود. ولنضرب على ذلك المثال التالي: بفرض أن شخصا يهوي تربية العقارب أو الأفاعي ويحتفظ بإحداها في منزله دون أن يضعها في قفص، ونسي وأعطى مفاتيح المنزل لصديقه الذي ما إن دخل المنزل حتى فوجئ بعقرب أو أفعى بوجهه، فوقع مغشيا عليه من هول الصدمة وأصيب بنزيف حاد أدى لوفاته. فالخطأ الذي وقع به صاحب المنزل بعدم الاحتياط بوضع الحيوان في قفص هو الذي أدى إلى مفاجأة المجني عليه والصدمة التي أصابته أدت لوفاته، وهذا ما يرتب عليه المسؤولية الجزائية والمدنية عن النتيجة الحاصلة وملاحقته عن جرم القتل غير المقصود. فقرة العلاقة السببية بين الخطأ والوفاة أو الإيذاء. كي تترتب مسؤولية شخص عن قتل أو إيذاء خطأ، لا يكفي أن تحصل هذه النتيجة الضارة وأن يرتكب هذا الشخص لخطأ، بل لابد أن يكون الخطأ هو الذي سبب النتيجة. وبعبارة أخرى، لابد من توفر رابطة سببية بين خطأ الشخص وموت الضحية أو إيذائه. ولقد سبق لنا إيضاح أسس السببية التي اعتمدها المشرع السوري في المادة 203 من قانون العقوبات بمناسبة الحديث عن جرم القتل المقصود وما قيل هناك يصح هنا. وحسبنا أن نشير هنا أنه لا يكفي ثبوت الخطأ من الفاعل لترتب مسؤوليته عن النتيجة مهما بلغت درجة جسامة هذا الخطأ، بل لابد من إثبات أن هذا الخطأ هو الذي نشأت عنه الوفاة أو الإيذاء. فلو أن شخصاً يقود سيارته بسرعة تتجاوز الحد المسموح، أو يقود وهو سكران، أو بدون رخص القيادة، فكلها أفعال خاطئة، ثم جاء شخص وألقى بنفسه تحت عجلات السيارة ومات. فتصرف السائق الخاطئ وحده لا يكفي لمساءلته عن وفاة الشخص ما دام لم يثبت أن هذه التصرفات الخاطئة هي التي تسببت بالحادث. وعليه لا توجد علاقة بين خطأ السائق وموت الضحية، أي تنتفي رابط السببية بين الخطأ والنتيجة الضارة، وبانتفائها تنتفي مسؤولية السائق عن القتل الخطأ، ويسأل فقط عن مخالفته لأنظمة المرور. وتطبيقا لقواعد السببية في التشريع السوري، فإن هذه الرابطة تتوفر عندما يكون الموت أو الإيذاء قد نتج عن خطأ الفاعل، ولو كان ثمة عوامل أخرى تضافرت مع الخطأ في إحداث النتيجة. ما دام الموت أو الإيذاء لا يمكن تصور حدوثه لولا خطأ الفاعل. وهذا تطبيقا لنظرية تعادل الأسباب التي أخذ بها المشرع السوري في الفقرة الأولى من المادة 203. فلو أن شخصا ارتكب خطأ أدى لجرح شخص مصاب بمرض السكر، فساهم الجرح مع الخطأ في موت الضحية، أو قاد الفاعل سيارته مسرعا في شارع مزدحم فصدم شخصا قطع الطريق من غير المكان المخصص للمشاة، أو قاد سيارته ليلا وهو في حالة سكر فصدم سيارة أخرى تسير بدون أضواء، ففي هذه الفرضيات حتى ولو نتج الضرر عن السبب الآخر مباشرة، إلا أن ذلك لا يقطع الرابطة السببية بين خطأ الفاعل والنتيجة. بيد أنه تطبيقا للمادة 554 من قانون العقوبات، إذا نشأ الموت أو الإيذاء نتيجة خطأ الفاعل ونتيجة أسباب أخرى تضافرت مع الخطأ وكانت مستقلة عن خطأ الفاعل ومجهولة كليا منه، فيمكن تخفيض عقوبة الفاعل بالمقدار المبين بالمادة 199 من قانون العقوبات. ونلاحظ هنا أن حكم هذه المادة جاء بتخفيف للعقاب فقط، وأن هذه الأسباب الأخرى التي تضافرت مع الخطأ أبقت مسؤولية الفاعل عن النتيجة، وبالتالي تبقى العلاقة السببية متوفرة بين الخطأ والنتيجة في هذه الفرضية. ولو استرجعنا المثال السابق حول جرح الشخص المصاب بمرض السكر، فلو أن الفاعل كان يجهل مرض المجني عليه لأمكن تطبيق نص المادة 554 عليه وتخفيف عقوبته، إلا أن الأمر يختلف إذا تضافر مع خطأ الفاعل عامل آخر جاء لاحقا للسلوك الخاطئ ومستقلا عنه وغير مألوف في ظروف ارتكاب الفعل وكاف بحد ذاته لإحداث النتيجة. فهذا السبب يقطع الرابطة السببية بين الخطأ والنتيجة، ويسأل المخطئ فقط عن سلوكه الخاطئ. وهذا تطبيق لنظرية السببية الملائمة التي أقرها المشرع في الفقرة الثانية من المادة 204. وتطبيقا لذلك لا تعتبر السببية قائمة في حال كان الشخص يركب فوق أكياس تحملها سيارة نقل، وعند اقتراب السيارة من جسر وعلى وشك المرور من تحته وقف ذلك الشخص فاصطدم بحافة الجسر وتوفي. فرغم سلوك السائق الخاطئ فهو لا يعتبر مسؤولا عن الوفاة لتدخل عامل غير مألوف، وهو وقوف المجني عليه الذي أدى إلى تحقق النتيجة، والذي قطع الرابطة السببية بين سلوك السائق الخاطئ ووفاة المجني عليه. ولا يشترط أن تكون الوفاة أو الإيذاء ناتجة مباشرة عن خطأ الفاعل، لذلك يسأل عن قتل غير مقصود. من تسبب بخطئه في جرح المجني عليه إذا مات هذا الأخير أثناء عملية جراحية كان من المفيد إجراؤها لتقليل العجز الناتج عن الجرم في وظيفة العضو المصاب. كما لا يشترط أن يكون الشخص المسؤول هو الذي أحدث القتل أو الإيذاء بنفسه، بل يكفي أن يكون هو المتسبب فيه بخطئه وإن حصل القتل بفعل غيره. ومثاله الأب الذي يترك سلاحه في المنزل دون أن يخفيه، أو الذي يعطي سلاحه لطفله ليلعب به ظاناً أنه قد أفرغه من الذخيرة، فيؤدي ذلك إلى انطلاق رصاصة قاتلة من السلاح، فالأب يسأل عن القتل الخطأ وإن لم يكن لسلوكه صلة مادية بالوفاة. وبذلك ننهي الأحكام العامة لجرائم القتل والإيذاء عن غير قصد، وأركانها العامة، وننتقل لشرح درجات هذه الجرائم وأوصافها القانونية. وتجدر الإشارة أخيراً إلى أن مضي مدة من الزمن طالت أم قصرت بين الفعل والنتيجة لا ينفي المسؤولية عن الفاعل، متى ثبت أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة الإصابة الواقعة من الفاعل، أو بعبارة أخرى ما دامت قد توفرت العلاقة السببية بين السلوك الخاطئ والنتيجة. فقرة الأوصاف القانونية للقتل والإيذاء عن غير قصد. إن جرائم القتل والإيذاء خطأ تتحد مع بعضها في أركانها العامة المادي والمعنوي، وتفترق عن بعضها في الأوصاف القانونية باعتبار أن خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه، أي جسامة النتيجة الجرمية المتولدة عن الخطأ، هي التي تحدد الوصف القانوني للجريمة. فعندما تتمثل النتيجة الجرمية بالوفاة، يوصف الجرم بالقتل غير المقصود، وعندما تتمثل بالمساس بالسلامة البدنية للمجني عليه، يوصف الجرم بالإيذاء غير المقصود، مع ملاحظة أن الوصف القانوني لهذه الجرائم هو من نوع الجنح فقط، وقد تدرج المشرع في عقاب جرم الإيذاء خطأً استناداً إلى ذلك المعيار، أي مدى خطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه، من حيث مدة التعطيل عن العمل أو إحداث عاهة دائمة أو إجهاض حامل. فقرة عقوبة القتل غير المقصود. لقد أورد المشرع السوري هذه الجريمة في المادة 550 من قانون العقوبات، ونصها: من سبب موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عدم مراعاة الشرائع أو الأنظمة عوقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. وإذا تذكرنا أن عقاب جرم القتل المقصود البسيط هو جنائي الوصف يتراوح بين 15 إلى 20 سنة أشغال شاقة، فإن انعدام القصد وتوفر الخطأ بحق الفاعل يجعل العقوبة جناحية الوصف، وهي الحبس الذي يتراوح بين 6 أشهر كحد أدنى و3 سنوات كحد أعلى. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا انعدم القصد والخطأ في القتل فلا مسؤولية ولا جزاء، ويعتبر القتل حينذاك قتلا عرضيا، أي قضاء وقدرا. ولم يرد المشرع السوري ظروفا تشدد عقوبة القتل الخطأ بخلاف ما انتهجه بالنسبة للقتل المقصود، فعقاب القتل الخطأ يبقى واحدا مهما رافقه من ظروف، كالقتل الخطأ للأصول أو الفروع، أو لموظف أثناء ممارسته لوظيفته، أو لحدث، أو لتعدد المجني عليهم. فمن يدهس شخصا ويقتله يعاقب ذات العقوبة التي تفرض عليه فيما لو كان قد دهس شخصين أو أكثر. وكل ما هنالك أن المشرع جعل من هروب السائق في هذه الحالة ظرفا مشددا للجريمة، سواء أدى الدهس إلى وفاة أو إلى إيذاء. فنص في المادة 553 على تجديد العقاب على السائق الذي يهرب دون أن يتوقف للعناية بالمجني عليه، ففي هذه الحالة تشدد عقوبة الفاعل بزيادة نصف العقوبة المقرر للجريمة. فلو أدى الدهس إلى قتل الضحية وهرب السائق، تصبح عقوبته الحبس من 9 أشهر إلى 4 سنوات ونصف. إذن باستثناء ظرف التجديد الوارد في المادة 553، لم يورد المشرع أي ظرف مشدد آخر. فقرة عقوبات الإيذاء غير المقصود. أورد المشرع هذه الجريمة في المادة 551 كما يلي: أولاً، إذا لم ينجم عن خطأ المجرم إلا إيذاء كالتي نصت عليه المواد 542 إلى 544، كان العقاب من 2 إلى 1 سنة. ثانياً، يعاقب على كل إيذاء آخر غير مقصود بالحبس 6 أشهر على الأكثر أو بغرامة لا تتجاوز 100 ليرة. ثالثا، وتعلق الملاحقة على شكوى المجني عليه إذا لم ينجم عن الإيذاء مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز 10 أيام، ويكون للتنازل الشاكي عن حقه نفس المفاعل المبينة في المادتين 540 و541. يتضح من خلال هذا النص اختلاف عقوبة الإيذاء الخطأ شدة أو لينا وفقا لخطورة الإصابة اللاحقة بالمجني عليه، ويتبين من خلال الفقرتين الأولى والثانية أن المشرع قد حدد عقوبتين لهذه الجريمة متدرجا من الأشد إلى الأخف. العقوبة الأولى أي الحبس من 2 إلى 1 سنة تفرض على مرتكب جرم الإيذاء الخطأ في حالتين ثلاث: إذا أدى الإيذاء إلى تعطيل عن العمل لمدة تتجاوز 20 يوما، أو إلى إحداث عاهة دائمة، أو إلى إجهاض حامل. وهذه الحالات الثلاث تملك النيابة العامة تحريك الدعوى العامة فيها من تلقاء نفسها، أي أنه لا يعلق تحريك الدعوى فيها على شكوى المجني عليه، وليس لتناذله أي أثر على الدعوى أو على العقوبة. أما العقوبة الثانية أي الحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر أو الغرامة البسيطة، فتفرض على مرتكب الإيذاء غير المقصود في حالتين: إذا لم يخلف الإيذاء أي تعطيل عن العمل، أو إذا خلف تعطيلا لا يتجاوز 20 يوما. والملاحظ هنا أن المشرع لم يفرق في العقاب بين حالة التعطيل عن العمل لأقل من 10 أيام أو بين 10 و20 يوما كما رأينا في الإيذاء المقصود، بيد أنه أسوة بالإيذاء المقصود علق الملاحظة في حالة عدم وجود أي تعطيل عن العمل أو وجود تعطيل لا يتجاوز 10 أيام على شكوى المجني عليه، وجعل للتنازل الأخير نفس الأثر على الدعوى العامة أو على العقوبة، أي سقوط الدعوى وسقوط العقوبة. أما إذا كان التعطيل بين 10 أيام و20 يوما، فيكون التنازل المجني عليه نفس المفعول أيضا بالنسبة للإيذاء المقصود في هذه الحالة، أي اقتصار أثره على تخفيف العقوبة إلى النصف فقط. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع السوري قد أورد سهوا في الفقرة الثالثة من المادة 551 كلمة مرض إلى جانب التعطيل عن العمل، بالرغم من أنه كان قد حذف هذه الكلمة من المواد 540، 541، 542 بموجب المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1953، باعتبار أن العبرة في فرض العقاب على مرتكبي جرائم الإيذاء هي لمدة التعطيل عن العمل وحدها، ولا تأثير في ذلك لمدة المرض. ولذلك كان ورود كلمة مرض إلى جانب التعطيل عن العمل تزيد لا طائل فيه. وكما رأينا بالنسبة للقتل الخطأ، فالمشرع لم يرد أيضا ظروف تشدد عقوبة الإيذاء الخطأ، وإنما اكتفى بإيراد نص المادتين 552-553 المتضمنتين جرما مستقلا خاصا بحوادث السير التي يقوم المتسبب بها بالهرب وعدم العناية بالمجني عليه، ومشددا لعقاب هذا الجرم إذا تسبب الحادث بالموت أو الإيذاء. ولا بد لنا من التصدي لهذين النصين العامين مقارنين بينهما وبين نصوص خاصة وردت بذات الشأن في قانون السير رقم 31 لعام 2003 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008. المواد 552 553 مقارنة مع مثيلتها في قانون السير. نص المادة 552 على أن كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس التقديري وبغرامة لا تتجاوز 50 يوماً. أما العقوبة الثانية أي الحبس من 10 أيام إلى 6 أشهر أو الغرامة البسيطة، فتفرض على مرتكب الإيذاء غير المقصود في حالتين: إذا لم يخلف الإيذاء أي تعطيل عن العمل، أو إذا خلف تعطيلا لا يتجاوز 20 يوما. والملاحظ هنا أن المشرع لم يفرق في العقاب بين حالات التعطيل عن العمل لأقل من 10 أيام أو بين 10 و20 يوما كما رأينا في الإيذاء المقصود، بيد أنه أسوة بالإيذاء المقصود علق الملاحقة في حالة عدم وجود أي تعطيل عن العمل أو وجود تعطيل لا يتجاوز 10 أيام على شكوى المجني عليه، وجعل للتنازل الأخير نفس الأثر على الدعوى العامة أو على العقوبة، أي سقوط الدعوة وسقوط العقوبة. أما إذا كان التعطيل بين 10 أيام و20 يوما فيكون لتنازل المجني عليه نفس المفعول أيضا بالنسبة للإيذاء المقصود في هذه الحالة، أي اقتصار أثره على تخفيف العقوبة إلى النصف فقط. وتجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع السوري قد أورد سهوا في الفقرة الثالثة من المادة 551 كلمة مرض إلى جانب التعطيل عن العمل، بالرغم من أنه كان قد حذف هذه الكلمة من المواد 540، 541، 542 بموجب المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1953، باعتبار أن العبرة في فرض العقاب على مرتكبي جرائم الإيذاء هي لمدة التعطيل عن العمل وحدها ولا تأثير في ذلك لمدة المرض. ولذلك كان ورود كلمة مرض إلى جانب التعطيل عن العمل زيادة لا طائل فيه. وكما رأينا بالنسبة للقتل الخطأ، فالمشرع لم يورد أيضا ظروف تشدد عقوبة الإيذاء الخطأ، وإنما اكتفى بإيراد نص المادتين 552 553 المتضمنتين جربا مستقلا خاصا بحوادث السير التي يقوم المتسبب بها بالهرب وعدم العناية بالمجني عليه، ومشددا لعقاب هذا الجرم إذا تسبب الحادث بالموت أو الإيذاء. ولا بد لنا من التصدي لهذين النصين العامين مقارنين بينهما وبين نصوص خاصة وردت بذات الشأن في قانون السير رقم 31 لعام 2002 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008. ولا بد لنا من التصدي لهذين النصين العامين مقارنين بينهما وبين نصوص خاصة وردت بهذا الشأن في قانون السير رقم 31 لعام 2003 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008. المواد 552 553 مقارنة مع مثيلاتها في قانون السير، تنص المادة 552 على أن كل سائق مركبة تسبب بحادث ولو مادي ولم يقف من فوره أو لم يعنى بالمجني عليه أو حاول التملص من التبعة بالهرب يعاقب بالحبس التكتيري وبغرامة لا تتجاوز 50 ليرة. أما المادة 553 فقد أوردت ظرفا مشددا يوجب تغليظ العقوبات المقررة لجرائم القتل والإيذاء غير المقصودين كما يلي: يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين 550 و551 نصفها إذا اقترف المجرم أحد الأفعال الواردة في المادة السابقة. أما المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2008 المعدل لقانون السير رقم 31 لعام 2003 فلقد نص في المادة 41 منه على ما يلي: أولا، يعاقب بالحبس من 3 أشهر وحتى السنة وبغرامة من 5000 إلى 10000 ليرة، ويوقف العمل بإجازة السوق لمدة 2 سنين تبدأ بعد تاريخ تنفيذ الحكم المبرم إذا تسبب سائق المركبة أثناء قيادتها بوفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة نتيجة ارتكابه إحدى مخالفات السير المنصوص عنها في القانون. ثانياً، يعاقب بالحبس من شهر وحتى 3 أشهر وبغرامة مقدارها 25000 ليرة وبحجز المركبة وحسم 16 نقطة كل من يرتكب أي من المخالفات الآتية: عدم الوقوف في حالة ارتكاب حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يسعف المصاب، إذا لم يكن هناك خطر يهدد حياة المخالف. وباعتبار أن قانون السير هو قانون خاص بينما المواد 552 و553 هي نصوص عامة، وكون المادة 41 من قانون السير قد أوجبت تطبيق العقوبة الأشد في حال ورود ذات الأفعال في قانون آخر، فلا جدال إذن بأن نصوص قانون السير هي الواجبة التطبيق في هذه الحالات. والملاحظ أن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 41 من قانون السير لا تفرض على سائق المركبة إلا إذا كان هو المسبب بالحادث الذي أدى إلى وفاة إنسان أو إحداث عاهة دائمة له نتيجة ارتكابه لإحدى مخالفات السير المنصوص عنها في القانون. ومثالها أن يقود السائق سيارته بسرعة تتجاوز الحد المسموح به فيدهس شخصا يعبر الشارع بصورة نظامية أو غير نظامية. أما العقوبة المنصوص عنها في الفقرة الثانية فتفرض على السائق لمجرد وقوع حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يقم بإسعاف المصاب، إذا لم يكن هناك تهديدا لحياته بصرف النظر عن كون الحادث قد وقع نتيجة خطأ السائق أو خطأ غيره. أما العقوبة المنصوص عنها في الفقرة الثانية فتفرض على السائق لمجرد وقوع حادث أدى إلى وقوع أضرار جسدية ولم يقم بإسعاف المصاب، إذا لم يكن هناك تهديدا لحياته. بصرف النظر عن كون الحادث قد وقع نتيجة خطأ السائق أو خطأ غيره. ومثالها أن يدهس السائق أحد الأشخاص نتيجة خطأ ارتكبه الأخير وحده، أو نتيجة الاشتراك المجني عليه مع السائق في الخطأ، فيتوجب على السائق التوقف لإسعاف المصاب وإلا كان عرضة لعقوبة الحبس من شهر حتى 3 أشهر والغرامة 25,000 ليرة وحجز المركبة وحسم نقاط من رخصة قيادته، بشرط ألا يكون هناك من خطر يتهدد حياة السائق إذا توقف لإسعاف المصاب. كما لو هم السائق بالتوقف لإسعاف المجني عليه فرأى أخ المصاب أو أباه يتوجه نحوه بسلاح، فهنا أجاز القانون للسائق الهرب خوفا على حياته من ردة فعل أقرباء المصاب، ولم يحمله عبء توقيع العقوبة المقررة في هذه الفقرة، بل عقوبة أخرى قد تكون الحبس التقديري والغرامة البسيطة الواردة في المادة 552 من قانون العقوبات. وتجدر الإشارة أخيرا لنص المادة 554 من قانون العقوبات التي أورد بها المشرع ظرفا مخففا عاما يشمل جرائم القتل والإيذاء المقصودة وغير المقصودة الناجمة عن تعدد الأسباب التي سبق شرحها والتي نوجز حكمها بشأن القتل أو الإيذاء غير المقصود الناتج عن تضافر أسباب أخرى مع فعل الفاعل وكانت مستقلة عن فعله ومجهولة من قبله. يمكن تخفيف عقاب الفاعل من النصف إلى الثلثين أو الاكتفاء بفرض ثلث العقوبة حتى نصفها على مرتكب القتل أو الإيذاء الخطأ. وبذلك ننهي جرائم القتل والإيذاء عن غير قصد وننهي به شرح جرائم الاعتداء على حياة الإنسان وسلامته، لننتقل لشرح الجرائم الواقعة على الأموال. تمارين الوحدة الخامسة، اختر الإجابة الصحيحة. يعاقب القاتل خطأ بالاعتقال من 6 أشهر إلى 3 سنوات، بالأشغال الشاقة من 3 سنوات إلى 10 سنوات، بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، بالحبس سنة على الأكثر. الجواب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. اختر الإجابة الصحيحة. يعاقب على الإيذاء غير المقصود المفضي إلى إحداث عاهة دائمة بالحبس 6 أشهر على الأكثر، بالاعتقال 2 سنة، بالغرامة، بالحبس من 2 إلى 1 سنة. الجواب بالحبس من 2 إلى 1 سنة. وبذلك ننهي جرائم القتل والإيذاء عن غير قصد، وننهي به شرح جرائم الاعتداء على حياة الإنسان وسلامته، لننتقل لشرح الجرائم الواقعة على الأموال. انتهت الوحدة الخامسة، انتهى التسجيل.